الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. حتى على ما سر في مسألة تفقيد الدينار بالقيمة، فبعد القول بوجوب التفكير أو بجواز إعطاء القيمة بدلا عن الدينار، حينئذ يقع الكلام، وهذا هو الفرع الثاني الذي يتفرع على كلام المصنف. يقع الكلام بأنه يا ترى هل هو وقت الأداء أم أنه وقت التشريع أم أنه وقت الواجب؟ يختلف العلماء في ذلك. والمشهور كما عند المصنف وهو المختار، وهذه أيضا من المسائل السيالة في الأبواب الفقهية، على أنه إنما يجب وقت الأداء، باعتبار المكلف عندما يكلف بتكاليف فعلية، فتكليفه فعلا ما هو؟ فإذا كان تكليفه الفعلي تبديل الدينار بالقيمة، فحينئذ يكون بنحو الأداء، ويكون على نحو الفعلية، وأنه القيمة تكون قيمة أدائية، إذ يصدق العنوان على ذلك. عبارة أخرى، من يقول بأنه وقت التشريع باعتبار أنه الحكم عندما يجري على تبديل الدينار بالقيمة إنما يكون مصاحبا، عليكم السلام ورحمة الله، إنما يكون مصاحبا، فحينئذ مع المصاحبة للحكم يستبدل أن يكون الأداء والتبديل، عليكم السلام ورحمة الله، والتبديل وقت التشريع. ومنهم من قال لا، إنما يكون التبديل وقتا واحدا باعتبار ما يجب هو الكفارة بدينار، فإن لم يتمكن لتعذره ونقول بالتبديل وجوبا أو جوازا، إنما يكون عندما يرتكب المعصية وذلك عند الواجب. فربما هذا الوجه لم يقول بالتبديل حين الواجب، ولكن نحن العرف يرى أنه التكليف كما في الشرع، أنه التكليف لابد أن يكون على نحو الفعلية، والفعلية يستلزم حسب صدق العرف أن يكون وقت الأداء، فعندما يريد أن يؤدي ما يجب عليه فعلا، عند ذلك نقول بتبديل الدينار بالقيمة، فتكون القيمة قيمة أدائية في وقت الأداء. هذا ما يظهر من قول المشهور من حيث التوجيه، يعني وجه ما يقوله المشهور يبدو أن يكون ذلك من باب الصدق العرفي، لأنه العرف يرى بأنه وقت الأداء أو وقت التبديل إنما يكون على نحو فعلية كما قاله المصنف وهو المختار فيما نحن فيه، فلا يجوز أن يكون ناقصا في وقت الأداء، وربما يكون مساويا لوقت التشريع أو وقت الواجب، وربما يكون أزيد منه، ولكن من حيث النقصان لا يصح أن يكون ذلك، بمعنى أنه لا بد أن يكون وقت الأداء بنحو يصدق عليه عرفا قد أبدل الدينار بهذه القيمة، فتابع للصدق العرفي، يعني المدار فيما نحن فيه باعتبار من باب التشخيص الموضوع الذي يرجع فيه إلى العرف، لأن الموضوعات في تشخيصها تارة يرجع فيها إلى الشارع المقدس، وأخرى يرجع فيها إلى العرف، وكثيرا ما يرجع في تشخيص الموضوع إلى العرف. فما نحن فيه تبديل القيمة، يعني تبديل الدينار بالقيمة، إنما بالصدق العرفي، يعني عرفا يقال قد بدله، وذلك إنما يكون عند وقت الأداء، متى ما أراد أن يؤدي فيصدق عليه بأنه قد بدل الدينار بالقيمة. أما أنه وقت الواقي يلاحظ مثلا الإبدال، إبدال الدينار بالقيمة، أو وقت التشريع والحكم الإسلامي مثلا يلاحظ ذلك، هذا مما لا يصدق عليه، لأنه ربما يكون أنقص من وقت الأداء، وإذا كان أنقص فإنه لا يجوز ذلك. فعلى كل حال ما نحن فيه كما قال المصنف على أنه بناء على القول بجواز أو بوجوب الإبدال مطلقا أو مع التعذر، نقول بأنه القيمة إنما يكون في وقت الأداء، لا في وقت الواقي ولا في وقت التشريع. الاحتياط يحتاج إلى دليل. لم يكن عندنا شبهة فيما نحن في شبهة محصورة حتى نقول وجوب الاحتياط، لأن وجوب الاحتياط إنما يكون في الشبهة المحصورة.
وليس
هذا نعم؟
يوم الوطء أو يوم
الدفع، لأنه يحتمل على أنه يكون
الوجود تعلق عليه عند الوطء، أما على يوم الدفع لا. مو مثل
لا، كلامنا بالنسبة إلى أنه نريد أن نبدل القيمة نبدل الدينار بالقيمة، لا ليس الكلام في الدينار، الذي ثبت في الوقت هو الدينار على أنه يكفر بالدينار. الآن دينار متعذر أو لا مطلقا، سواء كان متعذر أو غير متعذر، بناء على القول بجواز تبديل الدينار بالقيمة، فنريد أن ندفع قيمة هذا الدينار. يا ترى قيمة الدينار عند التشريع، قيمة الدينار عند الواقي، أو قيمة الدينار عند الأداء؟ يقال قيمة الدينار عند الأداء، لأنه ربما يكون أنقص إذا كان وقت التشريع أو وقت الواقي، ربما يكون أنقص من يوم الأداء، ولا يصح أن يكون أنقص، فعليه لابد أن يقال بأنه يكون وقت الأداء حسب الصدق العرفي. لابدية هنا لابدية عادية، ليس لابدية عقلية، لابدية عادية، لابدية عرفية، أنه عند العرف يقال على أنه قد أدى ما وجب عليه. متى يقال أدى ما وجب عليه؟ عندما يكون وقت الأداء. وقت الأداء إذا كانت القيمة مساوية للدينار فحينئذ يكون الأداء وصدق الأداء، وإلا إذا كان وقت الواقي أو وقت التشريع أقل أو أكثر فإنه لا يصدق عليه عنوان التساوي. آراء الأعلام في المسألة، في قوله يجوز إعطاء قيمة الدينار، السيد البرزيدي يقول محل تأمل على أنه يجوز تبديل يعني إعطاء قيمة الدينار، والسيد الحكيم يقول فيه نظر، السيد الخنساري يقول لا يبعد التفصيل بين صورة وجدان عين الدينار أنه يجب الدينار، وبين تعذره وإعطاء القيمة في هذه الصورة أنه إذا تعذر فتجب القيمة وإلا فلا. الشيرازي يقول من النقود كالدرهم، يعني تبديله بالنقود يمكن، أما بشيء آخر قيمة نقدية يمكن تبديل الدينار بالدرهم أما بغيره فلا. هذا بالنسبة لما يقول الإعلام في هذه المسألة، وتتمت المسألة السابقة. وأما المسألة الجديدة، المسألة 18، الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين، وأما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد، والأحوط صرفها على ستة أو سبعة مساكين. هذه المسألة تابعة لما مرة سابقة على أنه وقي الزوجة إنما تكون الكفارة بدينار، نصف دينار ربع دينار، وأما وقي الأمة إنما تكون بثلاثة أمداد، والمصنف قال بثلاثة أمداد على ثلاثة مساكين. فقد مر تفصيل هذا الكلام بأنه غاية ما يستدل على ثلاثة أمداد في الأمة إنما هو الفقه الرضوي، والفقه الرضوي فيه ما فيه من حيث الإسناد، على أنه لم يثبت إسناده للإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، ولا أقل في بعض الروايات مخالفة حتما لما متسالم عليه في الفقه الإمامية. فعلى كل حال الفقه الرضوي فيه ما فيه، لكن يبقى مسألة الإجماع، لأن هناك من يدعي الإجماع فيما نحن فيه. فالإجماع إنما قام على أنه إنما يكفر في وقت الأمة بثلاثة أمداد، أما أن هذه الثلاثة يقسمها على ثلاثة مساكين هذا بما لا وجه له كما مر سابقا. وإذا قيل بالإجماع فإن الإجماع من الدليل اللغوي، والدليل اللغوي يؤخذ بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن أنه أن يكفر ثلاثة أمداد. أما على ثلاثة مساكين فما لا وجه له كما مر سابقا. لكن ربما يبدو لي هكذا أنه المطلب على كل حال رجل فقير، ولا يعني لا تفوته مثل هذه الملاحظات، أنه إذا لم يرد في رواية بأنه لكل مسكين مود كيف أفتى فيما نحن فيه، لأنه قال ذلك على نحو الفتوى بأنه يكفر بثلاثة أمداد في وقت الأمه ولكل مسكين مود. أقول ربما الوجه فيه يعني يتبادر إلى الذهن أنه ألحق هذه المسألة من باب تنقيح المناط الإطميناني، ألحق هذه المسألة بمسألة الكفارات في شهر رمضان، على أنه إذا كان مختارا في كفارة رمضان واختار 60 مسكينا فإنه يكفر لكل مسكين مدمن الطعام. ربما الوجه فيما نحن فيه أنه ثلاثة أمداد إنما يكون على ثلاثة مساكين. هذا لا كلام لنا فيه. وأما بالنسبة إلى كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد، والوجه في ذلك إطلاق الأدلة، لأنه قال يكفر بدينار مطلقا سواء كان لمسكين واحد 10 مساكين 20 مسكين لا فرق في ذلك. فعليه هذا أيضا ما لا كلام لنا فيه ومتفق عليه كما عند المصنف وهو المشهور. لكن يبقى الكلام في احتياط الذي ذكره المصنف، قال والأحوط صرفها صرف هذا الدينار على 6 أو كفارة الدينار على 6 أنفار من المساكين أو 7 مساكين. هذا يحتاج إلى دليل 6 أنفار أو 7. بالنسبة إلى 7 ورد في الرواية على أنه إنما يكون كفارته لسبعة أنفار، لكن لم يوجد في الرواية الدينار يقسم على 7 أنفار. قال يكفر على 7 أنفار بشرط أن يكون مفيا لقوت يومهم، يعني كل واحد من هذا النفر السبعة كل واحد إنما يأخذ بما يكتفي بقوت يومه. ربما الدينار يقسم على 7 أنفار ويكتفي، وربما يكون أزيد وربما يكون أقل. إذن تقسيم الدينار على 7 أنفار هذا مما لا وجه له أيضا، وإن كان 7 أنفار قد ورد في الروايات. وأما بالنسبة إلى 6 أنفار فهذا حتما مما لا وجه له، لذا عند بعض الأعلام من المعلقين والشراح على العروة على أنه ربما يكون من التصحيف، يعني في الأصل كانت 10 أنفار أو 7 أنفار، لأنه مسألة 10 عندنا في الروايات أنه يكفر على 10 أنفار، فربما يكون 10 أنفار تصحيفا للستة أو الستة مصحفة عن 10، يعني في الأصل كانت الكتابة 10 ولكن أنما كتبها الكاتب في نفسه مثلا أو في كتابته أو حتى المصنف ربما أنه غفل وكتب 6 وكان أنه أراد أن يكتب 10 فكتب 6. فعلى كل حال لم يكن لنا دليل وواجب بالنسبة إلى 6 أنفار، ولكن يبقى بالنسبة إلى 7 مساكين كما ورد في الرواية. والرواية في المجلد 15 باب 23 من أبواب الكفارات الحديث الثاني في صحيحة الحلبي أو في حسنة الحلبي، طبعا بتعبير المستند في حسنة الحلبي، ولكن عند السيد الخوي إنها صحيحة لأن الحسنة باعتبار علي بن إبراهيم كما ذكرنا من قبل، باعتبار أنه علي بن إبراهيم ينقل عن أبيه وأنه الأب ممدوح إمامي ممدوح فتكون الرواية حسنة حينئذ، ولكن بناء على أنه من التوثيق العام لأن السيد الخوي يذهب إلى التوثيق العام وما ورد في بداية تفسير القمي بأني لا أنقل إلا عن ثقة، يقول هذا من النص في التوثيق إلا أنه من التوثيق العام، فبناء على هذا المبنى عنده يجب أن يكون إبراهيم ابن هاشم من الموثقين، يعني من الإمامية الموثقة، يعني مما نص على ثقتهم فتكون الرواية حينئذ صحيحة، فالمثلة تكون مبنوية بالنسبة إلى تصحيح وتوثيق السنة. على كل حال في هذه الرواية يوجد هذا المعنى لأنه يكفر على 10 مساكين، فإن الإمام يتصدق على 10 مساكين. الرواية كما مر سابقا إنما كان السائل يسأل على أنه الناس والناس في مثل هذه الروايات إشارة إلى المخالفين دائما. الناس في الروايات العقائدية وكذلك في الروايات الفقهية إشارة إلى المخالفين المذاهب الأخرى مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فالناس يقولون بأنه يتصدق ويكفر بدينار أو نصف دينار. الإمام في بداية الأمر قال لا شيء عليه، لكن لما السائل قال أنه الناس يقولون بالتصدق والكفارة بدينار أو نصف دينار، الإمام قال يتصدق على 10 مساكين. يقال هذا الحكم لم يكن في مقام الحكم الشرعي وبيان الحكم الشرعي، لأن الإمام قد بين الحكم الشرعي لا شيء عليه، وإنما أراد من باب المجاملة والذي يعرف الآن بالتقية المداراتية، أراد من باب التقية المداراتية وأن يتجامل مع الناس، لأنه الشيعة عليهم في معاملاتهم أن مثلا يراعوا هذا المعنى ويجاملوا الإخوان مثلا، فمن باب المجاملة في المعاشرة قال لا بأس تصدق على 10 مساكين. أما أنه هذه التصدق على 10 مساكين إنما يكون عليكم السلام ورحمة الله إنما يكون هنا إنما يكون مثلا بدينار يتصدق على 10 مساكين، هذا مما لا وجه له. إذن خلاصة الكلام فيما نحن فيه حسب النصوص أنه بالنسبة إلى تكفير الأمة ب3 أمداد هذا ما ورد في الفقه الرضوي، ولكن لا على أنه يقسم ويوزع على 3 مساكين. هذا يحتاج إلى وجه وإلى دليل، ولا دليل له إلا كما ذكرنا من باب تفتيح المنام. وأما بالنسبة إلى 6 فما لا وجه له حتما، فربما يكون التصحيح عن 10، والعشرة قد ورد في الرواية، إلا أنه لا الدينار يقدم على 10، بل يعطى صدقة على 10 أنفار. إما يكون بدينار أو أكثر من دينار، 10 أنفار لكل نفر مود من الطعام. وأما بالنسبة إلى 7 هذا أيضا مما ورد في الرواية، إلا أنه إنما ورد في الأمة دون الزوجة، وعبارة المصنف إنما يكون في الزوجة دون الأمة، فيبقى الإشكال في عبارة المصنف. هذا بالنسبة إلى المسألة 18. وأما المسألة 19 إذا وطأها في الثلث الأول والثاني والثالث فعليه الدينار ونصف الدينار وربع الدينار، هذه المسألة التي ذكرناها من قبل كإشارة. وإذا كرر الوضع في كل ثلث طبعا بالنسبة للمسألة 18 لا بأس أن أقرأ على الأعلام في قوله والأحوط صرفها على 6 أو 7 مساكين، قال والأحوط أن يصرف على 6 أو 7 مساكين. الإمام الخميني يقول لم أجد وجها لإعطاء 6، نحن كذلك لم نجد وجها إلا من باب التخفيف، والوجه 7 ضعيف لأنه الرواية ضعيفة، وإعطاء 10 أوجه من 7 وإن كان ضعيفا في نفسي، ضعيفا في نفسي بأنه إنما كان من باب المجاملة والتقية المداراتية وليس لبيان الحكم الشرعي. سيد البروجردي وسيد الخنساري عليهم الرحمة قال الاحتياط لم يظهر له وجه، قال والأحوال 6 أو 7 لم يظهر له وجه. السيد البروجردي يقول ما أثرت على مستندي. نعم لو قيل إلى 10 كان له احتمال، لأن هناك رواية تقول بالعشرة، هذا ما قاله الأعلام في هذه المسألة. وأما المسألة 13 الوقت وتكرر الوقت، من الواضح أنه من يقول بوجوب الكفارة، لأنه نحن ذهبنا إلى استحباب الكفارة، ولكن من يقول بوجوب الكفارة من حيث الكم ومن حيث الكيف، كما دينار ونصف دينار وربع دينار، كيفا في أول الحيض ثلث وسط الحيض وآخر الحيض، يعني ثلث الأول ثلث الثاني ثلث الثالث. يا ترى إذا وطأها في هذه الأثلاث الثلاثة هل تتكرر الكفارة؟ بل إذا وطأها في الثلث الأول وكرر فهل تتكرر كفارة الدينار أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك. وهذه المسألة أيضا من المسائل السيئة في كل الأبواب الفقهية تكون هذه المسألة، وذلك على أنه يا ترى الأصل في التداخل بين الأسباب والمسببات، هل الآف لكل قضية شرطية أن يكون لها جزاء؟ بمعنى أنه الشرط إذا كان واحدا فالجزاء يكون واحدا، وإذا تعدد الشرط فإنه يتعدد الجزاء. هذا بناء على من يقول بإصالة عدم التداخل بين الأسباب والمسببات. المسألة تارة عقلية وأخرى شرعية. في العقليات في الفلسفة مما لا شك بأنه لكل معلول إلا واحدة ولكل إلا واحدة معلول واحد، لقاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد كما أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. انتبهت هذه القاعدة في محلها لأن هناك خلاف بالنسبة إلى ثبوت هذه القاعدة. فبناء على ثبوت هذه القاعدة وكذلك بناء على ما في الفلسفة أيضا على أنه لا يجوز توارد علتين على معلول واحد لأنه يستلزم اجتماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين، وهو من أبدأ البديهيات في استحالته لأنه اجتماع النقيضين مستحيل وارتفاعهما مستحيل. أما أنه كيف يلزم ذلك حتما مر عليكم بالتفصيل، باعتبار على أنه إذا كانت العلة علتان مؤثرة في معلول واحد فحينئذ هذا المعلول يوجد بالعلة الأولى فيستغني عن العلة الثانية، يوجد بالعلة الثانية يستغني عن العلة الأولى، فيلزم حينئذ أن يكون العلة الأولى موجودة ولا موجودة، كذلك العلة الثانية تكون موجودة ولا موجودة، وهل هذا إلا اجتماع النقيضين وهو لا يجوز مستحيل. فلذا قالوا بناء على ذلك الأصل عدم التداخل بين الأسباب والمسببات. هذا في العقليات، يا ترى في الشرعيات في العرفيات في العاديات كذلك؟ اختلف العلماء، فمنهم من قال كذلك لا فرق. بناء على ما عنده من الأصل في المحقق الحائر عليه الرحمة في مؤسسة الحوزة العلمية في قوم المقدسة في قوم المقدسة يذهب إلى هذا القول بأن الشرعيات كالعقليات، كل ما يقال في العقليات يقال في الشرعيات، وإن كانت الشرعيات أمور اعتبارية إلا ما خرج بالدليل. فحينئذ يقال فيما نحن فيه على أنه الأصل عدم التداخل بين الأسباب الشرعية والمسببات الشرعية، فإن لكل سبب مسبب ولكل مسبب سبب إلا ما خرج بالدليل. ما خرج بالدليل ربما يعد بالأصابع في ثلاث موارد مثلا أو في موردين، منها غسل الجنابة. غسل الجنابة عندنا على أنه التداخل بين الأسباب يكون غسل واحد لكن مسبب من عدة أسباب وهو الجنابة والأختار الأخرى الواجبة أو المستحبة، لذا يجوز هاي تنفعكم، يجوز لمن عليه غسل الجنابة أن يغتسل ملايين من الغسل، وذلك أنه اغتسل غسل التوبة قربة إلى الله تعالى لكل لحظة من حياتي، باعتبار أنا في كل لحظة من حياتي أكون غافلا عن ذكر الله، تلك الغفلة التي تكون مثلا ذلك الذكر الذي يكون لأولياء الله، فأنا لست في ذلك المقام وفي ذلك الذكر كالأنبياء كالأولياء كالأوصياء، فأكون حينئذ بحكم الغافلين، والغفلة يستلزمها التوبة لأن الغفلة معصية، ربما حسنات الأبرار تكون سيئات مقربين، فربما هذه الغفلة تكون معصية، فإني أستغفر الله سبحانه وتعالى لكل لحظة من حياتي. وعندنا غسل التوبة يستحب، غسل التوبة يستحب، غسل الاستغفار يستحب، لذا أريد أن أتوب إلى ربي من كل لحظة من حياتي بغسل، وحينئذ عندما أغتسل غسل الجنابة أنوي لكل لحظات حياتي ساعات حياتي لأيام حياتي أغتسل غسل التوبة قربة إلى الله تعالى، فلا غير في ذلك، فإنه يقال بالتداخل لأنه خرج بالدليل لأنه مع غسل الجنابة يمكن أن تجتمع الأغسال الأخرى الواجبة والمستحبة. ولكن في غير هذا المورد ومورد آخر وهو الصوم، صوم المستحب مع صوم الواجب طبعا في غير شهر رمضان، أيضا يقال بالتداخل على أنه من كان عليه القضاء وأراد في الثامن عشر مثلا من ذي الحجة أن يصوم صوم استحبابي فينوي الاستحباب مع القضاء، فإنه يتداخل الصوم المستحب مع الصوم الواجب القضائي، هذا أيضا خرج بالدليل. وأما دون هذين الموردين ربما مورد آخر أيضا يوجد دون هذه الموارد المنصوصة فإنه نقول بإصالة عدم التداخل بين الأسباب والمسببات. لماذا؟ لأنه الشرطية القضية الشرطية التي فيها الشرط وفيها الجزاء، فكل شرط لا بد له من جزاء وكل جزاء لا بد له من شرط. ربما يقال نحن عندنا على أنه في بعض الأحيان نجد عدة أشياء على نحو شرطية ولكن الجزاء واحد، يقال ذلك يصح فيما إذا كانت هذه الشروط على نحو العرضية. إذا كانت الشروط على نحو العرضية فربما يقال بأنه عدة شروط ولكن جزاء واحد، فيقال بعدم يعني يقال بالتداخل. ولكن إذا كانت الشروط على نحو طولية فإنه بلا شك يلزم أن يقال بعدم التداخل، والأصل عدم التداخل بين الأسباب والمسببات. ومن ثم يقال فيما نحن فيه إذا ورد هكذا: إذا ظاهرت فكفر، وإذا أفطرت فكفر، فهنا لا بد من كفارتين: كفارة للظهر وكفارة للإفطار. وكذلك إذا قيل إذا ظاهرت مرتين فحينئذ يلزم أن يكفر بمرتين. فبناء على هذا فيما نحن فيه إذا وطأ الحائض في الثلث الأول عليه أن يكفر بدينار، وإذا وطأها في الثلث الثاني كرر ذلك، فمع تكرار الواطي يتكرر الكفارة لأنه لكل واطي كفارة ولكل كفارة واطي، يعني الكفارة إنما يكون مسبب من الواطي فسببه الواطي. فإذا تكرر الواطي حينئذ تتكرر الكفارة، فلذا في الثلث الثاني إذا وطأ عليه أن يكفر بنصف دينار، وكذلك في الثلث الثالث إذا وطأ عليه أن يكفر بربع دينار وإن تكرر الواطي. وإذا تكرر الواطي في نفس الثلث الأول يا ترى عليه أن يكفر بدنانير عديدة بتعداد الواطي، أو أنه يكفر بكفارة واحدة؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال بالتكرار. لماذا؟ لإصالة عدم التداخل، لأنه لكل سبب وسببه، فحينئذ لا بد أن يقال بالتكرار مطلقا. ومنهم من قال بالتفصيل في الفتوى لا في المورد، في الفتوى قالوا بالتفصيل على أنه إذا مثلا وطأ وكفر وأعاد الوطأ مرة أخرى فعليه أن يكفر، وأما إذا لم يكن ذلك بمعنى أنه إذا مثلا وطأ ولم يكفر ووطأ مرة أخرى في نفس الثلث الأول فهنا ربما يقال بعدم تكرر الكفارة، إنما يجب عليه كفارة واحدة، ربما يقال بذلك. لذا المصنف يقول والأحوط في مثل هذا المورد إذا لم يكن هناك الكفارة في الدين الأحوط أنه يكفر أيضا، يعني تتعدد الكفارة بتعدد الواطي من باب الاحتياط لأنه لم يكفر. ولكن الظاهر من النصوص والظاهر من عدم التداخل فيما نحن فيه على أنه لا بد أن يكفر لكل واطي مع صدق عنوان التكرار في الواطي، لأنه ذكرنا من قبل على أنه صدق العنوان إنما يكون بتعدد المجلس مثلا وتعدد الساعات، الساعة الأولى في الساعة الثانية. أما في نفس العملية أنه من حيث الإدخال والإخراج فإنه لا يجب عليه تكرر الواطي، فتكرر الواطي العرفي صدق العرفي إنما يكون بتعدد الزمان مثلا بتعدد المكان، حسب الزمان حسب المكان وحسب الحالات مثلا ربما يتعدد الواطي. فعلى كل حال نقول فيما نحن فيه بعدم التداخل بين الأسباب والمسببات، هذا ما ذهب إليه المصنف كما هو المختار. إلا أنه بالنسبة إلى إذا لم يكفر فالأحوط نقول لا، إذا كفر أو لم يكفر ما دام يصدق عليه تعدد الواطي مع صدق العرفي فحينئذ نقول بتعدد كفارة على نحو الفتوى. آراء الأعلام في قولي على الأحوط الجواهر يقول بل لا يخلو من قوة ليس مثل احتياط، الخنتاري يقول بل الأقوى قريب عن الفتوى. فلذا نذهب إلى ما يقول هؤلاء الأعلام مثل ما نحن في خلافة للمصنف حيث قال بالاحتياط. وتبقى المسألة 20 أوددت أن أذكرها ولكن انتهى الوقت غدا إن شاء الله، وذلك أنه يا ترى هل تلحق النفساء بالحائط في وجوب الكفارة كما أنه يحرم الواصي فحينئذ نقول بالكفارة أو لا؟ هذا ما يأتينا تفصيل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. ويدق المسجل ويسجل درسه. انا كنت يعني في طبعا لم اظهر ذلك الله يسلمه يعني، لكن في نفسي اقول ليش الكمال يا بعد ذلك؟ شنو معناته؟ اما هسه اشوف الكمال سبق الزمان، يعني فكره كان اكثر انفتاحي، لانه عاشر الشيخ الصغير رحمه الله عليه. الشيخ الصغير عنده فكره انفتاحيه، يعني مرجع منفتح كان على العصر على زمانه. عاصرت اثر بي، لذا ضبط الشغله. الان من افتخارات الكمال حجر انه عنده دوره كامله للمعه مثلا، دوره كامله اصول دوره كلها الافتخار، مع انه في بدايه الامر احنا كنا في الحوزه، لان احنا كنا تفكر قديمي، كنا نستجري ذلك مثلا، نستغفر ذلك، ليش ترى ان شاء الله؟ عيب انه يجيب مثلا هو متسجل هو يسجل صوته، شنو هالشيء؟ ما بيه معنى. لذا المشكله اللي عدوا امثال احنا اللي مقررين قلت لك، انه مشكلتنا انه عندنا فكر قديم وفكر جديد، فما نتفاعل بالجديد بسرعه. والا لو الان مثلا اذا اشوف الموقع واقع انا قاعد اشتغل، يكون في الموقع جدا ناجح، اقدر اسوي موقع جدا ناجح، لانه كل دروس الحوزويه تقريبا موجوده الان، اقدر انزلها مثلا بالموقع. كلها بس ما
اتفاعل.
انا عندي تقريبا 700 محاضره نزلت.
يعني هذا
المصدر
مو
غيره، يعني ارشيف
كلش
قوي، فمن
تنزل الموقع
هي فكره المشكله انه ما اتفاعل مع الاسف. انا ما اعرف مقررين انا مثل التدبير، مثل الاخوان التجار الطهران البيت اللي قاعد فيه السلام، هو جزاه الله خير احترام. على فكره انت قاعد فيه انا الشهر كامل ابكي زعلان وياه، شهر كامل قاعد جوا مطعم لانه كنت اقول هذا الحكي اللي كنا نحكيه زهد وورع وتقوى وفلان، هذا ما يتوالم ويا البيت، هذا البيت اللي قاعدين له بس اقول هذا البيت ما يتوالم، هذا مو مالي مو شاني. فعلمتي كانت بالبابا احنا ما سعينا به، سعيد الثاني قلت له اما هي لك عندك اولاد، انت احتفل عندك بالاخبار عندك مسؤوليه عندك كلها، كنت اقول ابدا. تقريبا انا 20 يوم، لا والله اكثر من 20 يوم انا زعلان ويا اهلي، يعني حتى من ناحيه الفراش من كنت بعد كل شيء ابكي دائما وابكي وابكي، الى ان الله سبحانه وتعالى غير فكري بحيث يصير من اطيب البيت ما اشعر انه مثلا بيت مثلا محترم فلان عندي ذاك البيت، نفس البيت اللي دخلنا مثلا هول ابو افرض اربع امتار، هذه هول اربع امتار فقط، ولما كنا نروح الحمام ايام شبابنا كنا نحمي ماي بالتواليت جزاكم الله، بالتواليت كنا نسبح، وكان عندي اولاد سبعه يمكن اولاد يعني، مع ذلك كنت اسبح بالتواليت، حمينا من حال العلوي اسبح بالتواليت، هسه ايش عشنا؟ اما هسه لا حمامين ثلاث حمامات ما يحار ما ادري فلان كلاهي، هذا ما يتولد يعني، هي الحياه اللي انا عشتها ثلاث ايام انا ما ماكل، ما عندي فلوس اشتري، احنا اصعد الدرج اوقع بالدرج من شده ضعفي، والى الان لا 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 حامد دجاج اكل هاي شنو هاي شنو، لذا عندنا صدمه يعني تبع الاحيان صدمه عندي، ربما اشعر ازدواجيه تصير، هذاك الصدق الذي انا ابحث عنه ما دا اشوف ما دا المسه مثلا، فاصطدم انا اصطدم هم بس يقول لي اترك الاكل موقف، فانت من يقول مثلا ابني تعال شوف موقع اقول له
ابو بابا المشكله انه واحد يجي يشوف الزهر اثناء الخطابه واحد
يعرف مثلا ياخذ الزهد ان لا تملك شيئا، لا انه لا يملكك شيء، لا انه لا تملك شيئا، لكن مع ذلك يؤثر، بس هو الله سبحانه وتعالى لو كان انسان صادق في نفسه الزاهد في نفسه ويتكلم عن الزهد الله يعطي نور في كلامه بحيث يخرج من قلبه فيدخل في قلبه طلب المقابل، لانه الزهد هو عدم الرغبه في الدنيا، مو انه ما عندك دنيا، انت عندك الدنيا لكن لا ترغب فيها، وربما الانسان تجد انه ما عنده الا شيء قليل لكن يرغب في ذلك القليل، فهذا تجده يملك، انا عندي الان صديق تاجر كبير جدا واعتبره من اذهب الزاهدين، لانه اذا اخبر انه كل تجارتك راحت بالمليار عنده، مليار دولار مثلا، اذا اخبر فيهم انه كل تجارتك راحت رميت. والحال اذا واحد عنده مثلا 1000 دولار خليه ينطلق من ال 1000 دولار شو يمشي؟ تمام ولا لا؟ هذا لانه متعلق ب 1000 دولار، اما ذاك بالمليار ما متعلق.
لا مو
مولانا اكو التزامات اخرى، يعني هاي مثل اخرى ثانويه بنحكي عن العنوان الاول وهو الرغبه وعدم الرغبه. فاذا الله سبحانه وتعالى ذاك ان تصادق في الكون يجعل في قومه نورا يحل الى دخل المرتد، قال لمن تدخل المرتد. دعنا تفضل. احد الايام بالنسبه للعنوان الاول
هو هو
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في نهاية المطاف، آخر بحث من البحوث التي تتعلق بمقدمة واجب واجب. فبعد النسيئة والتي وكان المختار عدم الملازمة بين المقدمة والدين، وإن ذهب كثير من الأعلام إلى الملازمة وأقام البعض البرهان وأقام البعض الوزان، ولكن على كل حال ما انتهينا إليه أنه قلنا بعدم الملازمة بين المقدمة والدين. وحينئذ يقع الكلام في بقية الأحكام غير الواجبة، الأحكام التكليفية، وهو الحرام والمستحب والمكروه. فيا ترى هل مقدمة المستحب مستحبة كمقدمة كذيها مثلا، ومقدمة الحرام حرام كذيها، ومقدمة المكروه مكروه كذيها، أو نقول بعدم ملازمة أو نقول بالتفصيل؟ اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال بالملازمة بين المستحب في مقدمتها وبالمقدمة، وجعل وزان ذلك وزان الواجب. كلما قالوا في الواجب قالوا في المستحب طابق النعل بالنعل والقدة بالقدة، على أنه الوزان واحد، إلا أنه في ذلك كان على نحو الوجوب اتيان الفعل مع المنع من الترك، ولكن هذا على نحو الاستحباب وهو امتحان الفعل مع جواز الترك. ولكن يبقى وتبقى الملازمة بين المقدم وبين الدين. ونحن بما أنه في الواجب قلنا بعدم الملازمة نقول كذلك في المستحب بعدم الملازمة. وأما بالنسبة إلى الحرام والمكروه، الكلام يقع في الحرام، على أنه يا ترى مقدمة الحرام حرام أو ليس بحرام، واختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال بالملازمة مطلقة، بمعنى أنه إذا كان بالمقدمة محرما فالمقدمة كلها، المقدمة الأولى والثانية والثالثة والمقدمة المتصلة بذين مقدمة، بحيث ما يكون تقلل بينها وبين ذي المقدمة، كل المقدمات تكون محرمة. ومنهم من قال بأنه كل المقدمات لا تكون محرمة بعدم الملازمة، ومنهم من قال بأنه المقدمة الأخيرة تكون محرمة دون المقدمات الأخرى. هذا أين يقع؟ يقع فيما إذا كان المحرم له مقدمات، وذلك في الاستمناء والخصخصة والعياذ بالله، حيث أنه الخصخصة إنما يكون بمقدمات. فيا ترى هل كل الخصخصة تكون محرمة حتى ولو لم يقع في المحرم؟ على قول وقيل لا، إذا وقع في المحرم وذلك عندما يقدر فإنه تكون المقدمات من البداية حتى النهاية محرمة، ومنهم من قال المقدمة الأخيرة فقط تكون محرمة، أما مثل المقدمات الأخرى فلا تكون محرمة. فالمسألة خلافية حينئذ بالنسبة إلى المحرم ومقدمة الحرام. ننقل ثلاث أقوال لثلاث أعلام. القول الأول للمحقق الخراساني عليه رحمة الكفاية على أنه يقول بأنه نقول بالتفصيل في المقدمة، حيث أنه المقدمة تارة توليدية وأخرى غير توليدية، فإنما تكون المقدمة محرمة بحرمة ديها، بمعنى أنه يترشح من المحرم للمقدمة تترشح الحرمة والانزجار والمبغوضية والمفسدة إلى المقدمة أيضا، لأنه الكلام بالنسبة للمحرم أنه في الواجب نقول بوجود المصلحة والانبعاث والبعث، ولكن في المحرم نقول بالزج والانزجار والمفسد، فحينئذ يترشح من ذي المقدمة الواجبة وجوبا، لأن على قول الآخر وجوبا إلى المقدمة. كذلك بما نحن فيه في المحرم أنه يترشح انزجار ومفسد وما شابه ذلك من ذي الحرام إلى مقدمة الحرام، ولكن ليس مطلق المقدمات، إنما المقدمة التوليدية. ما معنى ذلك؟ المقدمة تارة تكون متصلة بذي المقدمة بحيث لم يتخلل بينهما شيء، وذلك شيء يسمى بإرادة الفاعل. لم يكن بين المقدمة وذي المقدمة إرادة فاعلية متخللة بينهما، فهذه المقدمة تسمى مقدمة توليدية، يعني يتولد منها مباشرة ولادة، يتولد ولادة مباشرة من هذه المقدمة ذي المقدمة. إذا كان بهذا النحو بلا شك المقدمة تكون محرمة بحرمة بها، لماذا؟ لعدم وجود الفاصل بين المقدمة وبين المقدمة، والمراد من الفاصل هو الإرادة المتخللة بينهم. فإذا يقال بالتفصيل فيما نحن فيه. لماذا؟ يقول لأنه إذا لم يكن فاصل وهي الإرادة المتخللة، معنى ذلك أنه سيكون قهراً يستلزم أن يخرج من هذه المقدمة دين مقدمة، فترتب قهري كما يقال بالنسبة إلى المقدمة الواجبة، وأنه التكوينيات كما يكون قهرية بين العلة والمعلول، وكذلك الشرعيات يكون قهرية بناء على الحاق الإرادة التشريعية بالإرادة التكوينية كما عند العالمين المحقق النائين والمحقق العراقي، ولكن أجبنا عن قولهما ومقولتهما. فما نحن فيه قال هكذا على أنه يكون بين المقدمة والمقدمة إذا لم تكن الإرادة المتخللة فتكون المقدمة توليدية ومن تم يلزم الحرمة، وأما إذا كانت الإرادة المتخللة فهذا لا يلزم الحرمة. فقال بالتفصيل. يبقى السؤال على أنه يا ترى هذه الإرادة المتخللة أما تحتاج إلى إرادة ثانية يتعلق بهذه الإرادة؟ يقول لا، لأنه الإرادة المتخللة إذا احتجنا بها إلى إرادة ثانية يستلزم الدوم أو التسلسل وكلاهما باطل، باعتبار هذه الإرادة الثانية تتعلق بالإرادة الأولى، إما أنه يرجع للإرادة الأولى من دون واسطة فهو دور مصرح، وإما أنه يرجع إليه مع الواسطة فهو دور مرمى، وإما أنه يتسلسل بلا نهاية فهو التسلسل، وكل الدور والتسلسل باطل كما هو ثابت في محله. فلذا قال بأنه هذه الإرادة إنما تكون ذاتية والذاتي لا يعلل. طبعا هنا بالنسبة إلى ما مر في بحث المشتاق على أن القلم بالجوارح يسار أشكل بين الطلب والأمر في بحث الأمر والطلب، لأنه ليس في بحث المشتاق، في بحث الأمر والطلب على أنه عندما يفعله الإنسان يكون تابعا للإرادة. يا ترى هذه الإرادة لها إرادة أخرى؟ يقول لا، هذه الإرادة إنما تكون إرادة ذاتية، فالإنسان مختار في فعله محتال معناه انه مسبوق بارادته، ولكن هذه الاراده تكون اراده ذاتيه. لذا قال بشبه الجابر قلم بنجر تيزتاف بشكات، يعني وصل القلم الى هنا وانكسر القلم. اكثر من هذا لا يمكن ان نسال، انه هذه الاراده من اين اتت؟ فقال هذه الاراده ذاتيه وذاتي لا يعلم. فقال بشبه الجابر. على كل حال ما نحن فيه يقال على أن هذه الإرادة المتخللة بين المقدم وبين بها لا تتعلق بها إرادة أخرى. لماذا؟ لأنه يلزم الدور أول تسلسل أكلاهما وبعضهم. هذا ما ذهب إليه محقق الخراساني على الرحمة بدوي. يا ترى هذا الكلام تام أو غير تام؟ هذا ما يأتينا إن شاء الله بالتفصيل. وأما المحقق الحائل مؤسس الحوزة العلمية بقوم أيضا قال بالتفصيل بين المقدمات، على أن المقدمات على نحوين، تارة تكون مضغوطة أصلا المضغوط على نحوين، دعنا عن المقدمة والمقدمة، المحرم، المحرم إنما يكون على نحوين، تارة المضغوط يكون مضغوطا ذاتيا، وتارة يكون مضغوطا عرضيا، ليس مضغوط ذاتي، إنما يكون بسبب شيء آخر يكون الفعل مضغوطا. فالعنوان بما هو هو مضغوط من دون أن يقيد باختيار العبد وعدمه عابده، وإن كان الاختيار له داخل في استحقاق العقاب. طبعا العقاب إنما يكون تابع لاختيار الإنسان، لأنه مختار فإنه معاقب ومثاب، إن شاء فعل وإن شاء ترك. ولكن المضغوطية العنوان الذي يتعلق فيها عنوان المضغوطية إنما يكون ذاتية بما هو هو من دون أن يقيد باختيار العبد. ترى هكذا، وأخرى نقول لا، ترى العناوين المحرمة على ضربين، ترى عنوان محرم بهذا لأن يكون مضغوط بما هو هو في ذاته، وأخرى عنوان أن تكون للإرادة داخل في المضغوطية، أنه الإرادة إرادة الإنسان له داخل في مضغوطية فعل. يعني بعبارة أخرى الفعل بنفسه لا يكون مضغوطا، إنما يكون بإرادة العبد، لأن العبد أراد ذلك بعد أن يكونوا مضغوطا. فأراد أن يكون بالتفصيل بين ضربين من عناوين حرام، أنه إذا كان من الضرب الأول فإنه نقول مقدمة الحرام حرام، أما إذا كان من الضرب الثاني فنقول بعدم ذلك. تفصيل ذلك يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
ممكن أن نذهب إلى مقام الشيخ العراقي في المقابلة الموقع إلى عمارة الحرام من ذلك.